هذا بودكاست دين وردين، وأنا ندى منصور. دين وردين بودكاست من صوت، نسمع فيه تحليلات وقصص عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونراو أثرها على دول منطقتنا. بودكاست دين وردين مبني على تقرير أصدرته مؤسسة فريدريش إيبرت، وعمل عليه باحثين حللوا فيه نفوذ المؤسسات المالية الدولية. خصص جزء من التقرير لبحث أثر هذه المؤسسات على فئة الشباب بالتحديد. كتب الباحث عادل عبد الغفار، ونستضيف إيمان الشريف مديرة البرامج للمشروع الإقليمي سياسات اقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية في مؤسسة فريدريش إيبرت للتحدث عن البحث أكثر، ونفسر آثار تدخلات المؤسسات المالية الدولية ونتائجها على الشباب في منطقتنا من خلال ثلاث نماذج، وهي مصر، تونس والمغرب. في أكتوبر تشرين الأول من سنة 1976، أرسل ممثل البنك الدولي في القاهرة بول ديكي مذكرة سرية إلى وزير الاقتصاد المصري زكي شافعي. أوضح في المذكرة أن مصر بحاجة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية رئيسية، أهمها تخفيض قيمة الجنيه المصري ورفع الدعم تدريجياً، ولكنه لم يقترح أي خطط بديلة. سرعان ما تسربت أخبار تخفيضات الدعم المقترحة وتسبت بعاصفة من الاحتجاجات قادوها بعض النواب المستقلين في مجلس الشعب، وانتقلت بعدها إلى الشارع المصري في شكل مظاهرات شعبية.
مساء يوم 17 من يناير عام 1977، وقف نائب رئيس الوزراء عبد المنعم القيسوني أمام مجلس الشعب يعلن عن قرار الحكومة برفع الدعم عن السلع الضرورية. في اليوم التالي اندلعت انتفاضة شعبية عارمة استمرت على مدار يومين كاملين، بدأها طلاب هندسة عين شمس، ثم شركة غزل حلوان، ثم الترسانة البحرية، وما لبثت أن انتشرت الانتفاضة في 23 محافظة مصرية.
حشود المتظاهرين المتكونة من الطلبة والعمال احتجت على رموز السلطة والتدخل الأجنبي، وأيضاً ضد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واللي الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الداعمة الرئيسية لهذه المؤسسات. منذ السبعينات تستمر الاحتجاجات ضد المؤسسات المالية الدولية، ورأيناها في ذروتها عام 2011. الاحتجاجات كانت بالغالب شبابية، وفئة الشباب بالذات عندها قصة خاصة مع المؤسسات هذه. هذه الفئة المهمة واللي تشكل ثلث السكان في منطقتنا. صحيح أن المؤسسات المالية الدولية دعمت برامج مختلفة للتعليم والتشغيل، وكانت موجهة لفئة الشباب منذ 2011، ولكن الآثار السلبية لإجراءات التقشف على الفئة هذه غطت على أي آثار إيجابية أخرى. ضيفتنا إيمان الشريف تحدثنا أكثر.
الآثار هذه ممكن نشوفوها في نقص إجمالي الإنفاق الحكومي في البلدان هذه اللي قاعد ينقص من عام لعام. يعني ما شفناش إنه نسب هذه زادت بعد تدخلات متاع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. في المغرب مثلاً شفنا أصلاً ترسيخ إجراءات التقشف المالي كمبدأ توجيهي في العمليات المالية وميزانية الدولة في الدستور المغربي الجديد اللي تعمل بعد الاحتجاجات السياسية واللي جاء الاحتجاجات الاجتماعية واللي جاء كحل إصلاحي سياسي في المغرب. نشوفوا زيادة اللي البطالة، وهي أهم مشكل يعني منه الشباب في المنطقة، ما تحسنتش بعد التدخلات هذه.
كيف نرجع بالتاريخ إلى الوراء، بالتحديد إلى ما بعد الحقبة الاستعمارية، نرى أنه معظم الدول العربية طبقت نموذج تنموي بقيادة الدولة لتأهيل اقتصادها، وركز النموذج هذا على تطوير قاعدة صناعية والاستثمار الضخم في قطاع التعليم. عملية التنمية اللي قادتها الدول العربية أثناء فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وخاصة التوسع الهائل في قطاع التعليم العالي، أدى إلى ارتفاع أعداد خريجي الجامعات. أصحاب الشهائد هذم كانت أحلامهم كبيرة في إيجاد وظيفة، خاصة في القطاع العام، لأنه قطاع يضمن تكافؤ الفرص في التوظيف إلى حد ما، ويعتبر قطاع آمن لا يعيش فيه الموظف مع خوف مستمر من الطرد أو خسارة مكان العمل. الاستراتيجية هذه نجحت في تلك الفترة، ولكن استوفت نجاعتها في العشرين سنة الأخيرة في العديد من الدول العربية كما مصر، تونس والمغرب، وخلات العديد من الشباب من حاملي الشهادات يتوجهوا للقطاع غير النظامي.
البطالة هذه المهم إن نوضحوا إنها تهم الشابات والشباب المتحصلين على شهادات عليا، يعني متخرجين من الجامعة واللي لقوا رواحهم مضطرين للعمل في القطاع الغير نظامي أو غير رسمي، وإلا في قطاع المنظم لكن بعقود غير رسمية. وهذا نشوفوها في مصر، وين شفنا برشا دراسات وراو اللي شباب يعاني من الإحباط والاكتئاب بعد تخرجوا من الجامعة وتوجهوا للقطاع الخاص. القطاع الخاص لازم نذكره اللي ما فيهش قوانين ولا قواعد توظيف متساوية للناس الكل، وين فما برشا محسوبية، حتى التعامل في الأجور ولا التغطية الاجتماعية والتأمين غير متكافئ من بين الناس اللي تواجهوا للقطاع الخاص. والشباب هذا اللي يعاني مازال من ضعف الخبرة ونقص الخبرة يلقى روحه مضطر للقبول بهذه الوضعيات، ويلقى روحه خارج جميع شبكات الضمان والحيطة الاجتماعية.
ومع حلول السبعينات والثمانينات كان العالم العربي قد تحول تدريجياً من التنمية الاقتصادية بقيادة الدولة إلى نموذج اقتصادي نيوليبرالي. التحول هذا انتج عليه ديون خارجية كبيرة لتمويل العجز التجاري اللي صار، ولذلك فيما بعد برشا دول استجابت لبرنامج الإصلاح الهيكلي اللي فرضه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وانتج عليه المزيد من البطالة. الدول هذه تحاول بصفة مستمرة إنها تلقى حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهذا اللي دفع كل من مصر وتونس والمغرب مثلاً إنها تدخل في اتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية، واضطرت هذه الدول إلى تقييد القطاع العام عبر سن الإصلاحات والقوانين، وشمل هذا تجميد توظيف الخريجين الجدد. كانت الغاية من هذا التوجه الاقتصادي تمكين القطاع الخاص من استيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة، ولكن ذلك لم يحدث، وتسبب عجز القطاع الخاص عن استيعاب هؤلاء العمال إلى ارتفاع حاد في البطالة بين الشباب اللي لقوا رواحهم على هامش هذه الإصلاحات.
الشابة ولا الشاب كفرد يلقى روحه على هامش هذه البرامج. في تونس مثلا في إطار التزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية، شفنا اللي صار من 2017 تجميد في التوظيف العمومي، وهذا مع انه القطاع الخاص ضعيف، مع انه خلق مواطن الشغل ضعيفة في القطاع الخاص. يعني يلقاو شباب اللي حتى انه توفر عنده ظروف نتاع مناظرات وين الكفاءة هي اللي تحكم اصلا منعدمة تماما، بما انه التوظيف مجمد تماما عنده 3 ولا 4 سنين. شفنا زيادة اللي التمديد في سن التقاعد بسنتين على الاقل توصل حتى 4 سنوات، انه الموظف اللي يخرج من الوظيفه العموميه ما يتمش تعويضه. وهذا يهزنا نتيجتين نجم يتعرضوا لها الشباب. النتيجه الاولى اللي هو كما قلنا يلقاو رواحهم ما عندهمش الفرصه انهم يختاروا يكونوا في القطاع العام ولا القطاع الخاص كما اختاروا الاجيال اللي قبلنا، وهذا ينجم يهزنا للمشكله ما بين الاجيال، ويلقى روحه في خدمات عموميه ضعيفه على خاطر نسبه التاطير فيها ضعيفه، الموظف اللي يخرج ما يتمش تعويضه كما قلنا، واللي نشوفوا فيه توا اللي حاليا اصحاب الشهادات الدكتوراه المتحصلين على شهادات الدكتوراه هما توا معتصمين في تونس في قدام وزاره التعليم العالي يطالبوا بحقهم انهم يختاروا الوظيفه اللي يحبوا عليها.
بالنسبه لنا احنا اعتصامنا هذا المطلب نتاعنا الاساسي هو انتداب الدكاتره الباحثين في وزاره التعليم العالي وفي كل وزارات. وزارتنا مليئه بالشغورات وقاعدة تقضي في الشغورات بعقود هشة وطرق تشغيل عرضية لا تحترم أدنى الحقوق المادية والمعنوية للدكاترة اللي درسوا على الأقل 10 سنوات بعد البكالوريا واخذوا أعلى شهادة وطنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
سياسات وبرامج المؤسسات المالية الدولية عززت النمو الاقتصادي لحد ما، لكنها كانت غير ملائمة لحاجيات منطقتنا، وخاصة فيما يتعلق بفئة الشباب واللي لم يتم إشراكهم في تلك السياسات وافتقادها للديمومة والاستمرارية.
هي يمكن السبب هو عدم تشريك الشباب في السياسات هذه ولا في البرامج هذه، يعني نجم تكون برامج في أغلبها مسقطة وما فيهش تواصل، يعني يبدأ عنا مشروع على 4 سنين ولا على عامين ومن بعد نبدلوا مشروع آخر برامج آخر لتشغيل الشباب اللي ما فيه حتى تواصل ولا حتى sustainability اللي يخلي النتيجة متاعهم ضعيفة واللي يخلي الشباب ما يلقاش روحه في هذه البرامج. مثلا حتى في علاقة بالبرامج الموجهة للتشغيل ما عنيش سياسة متواصلة، السياسة تتبدل كل ما يتبدل حكومة.
التهميش هذا هو ما جعل للشباب دور مهم في الاحتجاجات على تلك السياسات المالية الدولية اللي تأكد عليه إيمان الشريف في حوارنا معها.
الفئات هذه كان عندهم دور محدد في الاحتجاجات الاجتماعية وفي الثورات اللي صارت من آخر 2010-2011 رغم الاختلافات والخصوصية كل بلاد في المنطقة اللي صاروا فيهم الاحتجاجات هذه ما شفنا حاجات مشتركة اللي هم تشغيل الشباب، الحد من المحسوبية، المطالبة بتقسيم عادل أكثر للثروة وعدالة اجتماعية، وهذا إضافة بالطبيعة للحقوق والحريات ومطالبة أكثر بحقوق وحريات. والمؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان عندهم دور متفاوت من بلاد الأخرى في التأثير على السياسات الاقتصادية.
المشاكل الاقتصادية من بطالة وفقر وفساد قعدت هي نفسها مع مرور السنوات والأسباب متعددة، ولعل من أبرزها عدم استجابة السياسات الاقتصادية للتحديات اللي تختلف من بلاد لبلاد. في أعقاب الاحتجاجات في مختلف العواصم العربية عام 2010 و2011 أقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأنه من العوامل اللي قد تكون ساهمت في اندلاع تلك التظاهرات هو تركيزها على نمو الاقتصاد الكلي مثلاً على حساب مؤشرات التنمية البشرية، وأكد أن الأرقام لا تروي القصة كاملة وعلينا أن نفحص ما وراء الأرقام بشكل دقيق. من المستفيد من النمو؟ من المستفيد من الإعانات؟ وكيف يتم تخصيص ثمار النمو في بلد معين؟ واستجابة لانتفاضات 2011 أطلقت المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي شراكة دوفيل اللي تعهدت بتقديم 40 مليار دولار من القروض وبرامج المساعدة للبلدان العربية اللي تمر بعملية انتقالية، وركز الدعم على مجالات رئيسية منها الحوكمة والشفافية والمساءلة في الأنشطة الاقتصادية، خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص. تناولت المؤسسات المالية الدولية أيضاً بمزيد من التركيز قضايا التعليم والتشغيل فيما يتعلق بالشباب، وكان السبب وراء تركيزها هذا هو اعترافها بدور الشباب المزدوج في تعزيز النمو وأيضاً في تفعيل الاحتجاجات.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان عندهم دور متفاوت من بلاد الأخرى في التأثير على السياسات الاقتصادية اللي هي من بعد بالتالي كان عندها دور ولا أثر على حياة الناس الكل وخاصة الشباب. عامة نشوفوا اللي السياسات هذه تهز أكثر نحو الخصخصة للمؤسسات العمومية مثلا، ولا توجه أكثر أنه برشا قطاعات يخرجوا من عند الدولة ويمشيوا للشركات. وبشكل عام نحن نحدوا من الدورة الدولة كمعدل وإلا كدورة الدولة الراعية، ونمشيوا أكثر للدولة اللي عندها دور يخص أكثر الأمن والمحافظة على القانون. الآثار هذه ممكن نشوفوها في نقص إجمالي الإنفاق الحكومي في البلدان هذه اللي قاعد ينقص من عام لعام.
صحيح أنه في الفترة الأخيرة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غيروا سياساتهم تجاه قضايا التفاوت والإنفاق الاجتماعي، ولكن في حالة المغرب وتونس ومصر استمرت سياسات المؤسسات وتشغيل الشباب منذ عام 2011، وما لم يقم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإجراء تغييرات جوهرية في مقاربتهما فمن المرجح أن يستمر الشباب في الاحتجاج عليها. كنت معكم أنا ندى منصور في الكتابة والتقديم، وفي التحرير لما رباح، وفي المونتاج حسان مهرة. بودكاست دينورة دين من إنتاج صوت بالتعاون مع منظمة فريدريتش إيبرت في تونس. شكراً على الاستماع.